بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الحق ومديله ومذل الباطل ومزيله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مما لفت انتباهي كلام شيخنا المبارك أبي محمد عبد الحميد الزعكري وفق الله في عبد الله الجربوع، وذلك حين تكلم في شيخنا أبي بلال الحضرمي سدده الله.
يعني عندك الإرجاع الشديد الذي ما وصل إليه الجهم بن صفوان، هذا الذي يقول هذا القول، هذا لا عبرة بقوله، وهو ساقط، وهو لا يعرف ما هو دين الإسلام، ولا يؤخذ منه علم، ولا يصلى خلفه، ولا يجوز أبدا أن يقال أن هذا عالم، إنما هذا عنده علم كثير لكنه لا يعرف ما هو الإسلام، يكذب بكتاب الله.
فشد ذلك من انتباهي وجعلت أتتبع بعض أخبار الجربوع هذا، وفيما يلي نستمع إلى بعض أقواله وتناقضاته وغلوه في الأحكام. رجل في قلبه مرض على العلماء والدعاة السلفيين، يرميهم بما هم منه براء، يتكلف في تحميل كلامهم ما لا يحتمل، والله إني لأتعجب من كونه كان يرأس قسم العقيدة في الجامعات الإسلامية سابقا، مع فظيع تخبطاته وعظيم هناته وسوء فهمه وشناعة تناقضه، وقد اتخذ من مسألة العذر بالجهل ذريعة للطعن في جماعة من خيار العلماء، وجند نفسه لهذه المسألة وكأن لم يكن في العلم والعقيدة غيرها، وهذا إن لم يكن هناك نية سيئة فهو من الخذلان والحرمان والعياذ بالله. وقد جعل الإمام الهمام محدث العصر شيخ الإسلام بحق في زماننا في علم الحديث وفقه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، جعله هذا الجربوع هدفه، فقد شرق ريقه به وجند نفسه لحربه، ولا أجد له مثلا إلا قول الأعشى: ألست منتهيا عن نحت أثلتنا، ولست ضائرها ما أطت الإبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وقول كجاشم: تبارزني ونفسك في رصاص، وكم يبقى على النار الرصاص، وكما قيل: فرأيك لو أبغضتني ما ضررتني، ولو رمت نفعا ما وسعت لذلك. ولا أجد له مثلا أيضا إلا قول الشاعر: قد هبت الريح طول الدهر واختلفت على الجبال فما نالت رواسيها. وقال الفرزدق: ما ضر تغلب وائل أهجوتها، أنبلت حيث تناطح البحراني. وقال ابن المعتز: وكنت كرامي كوكب ببصاقه، فرد عليه وبله ومواطره. قال ابن أبي عيينة: فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يضير. وقال جرير: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. ولم يزدني كلام عبد الله الجربوع في الألباني إلا محبة للإمام الألباني رحمه الله تعالى. فاستمع إلى الجربوع هداه الله وهو يقول:
معنى أن عند الألباني وهؤلاء السفهاء المتأخرون أن من قال لا إله إلا الله خلاص، ولو كان على أي كفر كان مسلم. إذن فالإسلام مستنقع منتن خبيث في كل نجاسة، إنما المشركون نجس. هذا هو هؤلاء هم المسلمون في نظر الشيخ الألباني. حقيقة جلة عظيمة، ونعوذ بالله ضلال شنيع كبير يقرر هؤلاء.
وقال: عامله الله بعدله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله ما اطلعت في مقالات المتكلمين أشد ضلالا من هذا القول، المتقدمين والمتأخرين. حتى داود بن جرجيس الذي يدافع عن المشركين ويقول نقول قوله كفر، هذا حصرها في عباد القبور. نحن نحذر من هذا، ونشهد الله أننا براء من هذا القول، وأن هذا قول خبيث جدا لم يبلغ ضلال المرجئة المتقدمون الغلاة. جهل جهم بن صفوان لم يقل بهذا، أما الألباني بهذا القول، ومن سلك طريقه فقد جاءوا بإفك عظيم وضلال عظيم مبين بين واضح لكل أحد. وهذا القول لم يقل به ولم يأخذه، لا يظن أن الألباني يعني يظهر السلفية قال به أحد من السلف أبدا، هذا جذوره بداية جذوره عند الجاهل ونسب إليه شذوذه.
الشيخ الألباني رحمه الله محدث وله جهود في علم الحديث، ولكنه ليس متخصصا، ليس له جهود في التفسير، وليس متخصصا في الفقه ولا أيضا في الاعتقاد، وقد تكلم في الفقه فأخطأ في مسائل كثيرة رد عليه أهل العلم، وأيضا تكلم في الاعتقاد وقرر مسائل كثيرة من الإرجاء، بل مذهبه كما قال الشيخ صالح هو الإرجاء الحقيقة، لم يظهر لي ولم يتبين لنا أنه رجع عن شيء من ذلك.
والجربوع هنا يستدل بكلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان سدده الله وعفى الله عنا وعنه، وما استدل به إلا لهوى في نفسه، مع أن كلام شيخنا صالح حماه الله في الألباني مؤخرا نعتبره زلة منه لا يوافق عليه. والقول بأن العثيمين رحمه الله تعالى لما قال الذي يصف الألباني بالإرجاء إما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه لا يعرف الألباني، القول بأن العثيمين لم تبلغه أقوال الألباني رحمه الله هذا بعيد جدا، بل كانت أقواله منتشرة، وما سأل السائل الإمام العثيمين رحمه الله إلا على إثر أقوال أثيرت على الإمام الألباني رحمه الله، فهذا الاحتمال بعيد جدا. وإنما لما لم يستطع دفع تزكية العلامة العثيمين لأخيه العلامة الألباني أوتي بمثل هذا الاحتمال البعيد، والله المستعان. فاستمع إليه وهو يقول:
فتبين لي حقيقة أن هؤلاء إنما يدافعون عن أفكاره وأخطائه، وأن هو أصل هذا البلاء الذي حصل.
سبحان الله، أصل البلاء في الإرجاء هو الألباني رحمه الله، هذا حنق بلغ مبلغه والعياذ بالله.
هؤلاء السفهيين إنما هم السفهيون إنما هم أخذوه وينتصرون لأقواله، نسأل الله السلامة والعافية. الألباني هذا الحقيقة ضر الدولة السعودية ضرر عظيم جدا، فالكلام فيه وفضحه يصب في الدفاع عن هذه الدولة، وضر الدعوة ضرر كبير جدا.
يا جربوع لا تتعب نفسك، فما قبل الناس الكلام في الألباني رحمه الله تعالى ممن هو أجل منه، ولست بشيء تجاهه، وهو شيخنا العلامة صالح الفوزان حماه الله، واعتبروا ذلك من زلاته، وشنعوا على من طرح السؤال على الشيخ، واعتبروه صاحب فتنة وهوى والعياذ بالله. ثم من عظيم تلبيس عبد الله الجربوع عامله الله بعدله أنه يأتي إلى كلام للإمام الألباني أو غيره من العلماء في عدم التكفير للمعين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، ثم يختزل الكلام ويقول الأئمة والعلماء ما لم يقولوه أبدا ظلما منه وبغيا وتهويلا وتغييرا، فيقول مثلا: هؤلاء لا يكفرون المشركين ويرون أنهم من عوام المسلمين، والواقع أن ذلك لم يقله أحد. فمن المعلوم أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، فالرجل ملبس بحق هداه الله. فقولنا وقول مشايخنا هو من كان ظاهره الإسلام ووقع في مكفر، فإن توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم عليه بالكفر، وإن لم تتوفر الشروط ولم تنتفي الموانع فلا يكفر. هذا هو خلاصة الأمر يا جربوع، فلا تحد، لا تحد ولا تتقول على علمائنا لتصل إلى مرادك من الطعن والعياذ بالله.
خلاصة فتوى الشيخ الوادعي رحمه الله وعفى الله عنه يقول: ما ليس عندنا دليل، يقول قرأنا كلام السلف أنهم يكفرون القائل بسورة القرآن، يقول ما عندنا دليل، ما عندنا دليل. سبحان الله العظيم، هذا أولا أنا أمهد وأقول هؤلاء الذين يعني تأثروا بمدرسة الألباني في الاجتهاد وعدم يعني الاعتماد على فهم السلف وعلم السلف ويجعلون أنفسهم أندادا للسلف.
بالله عليكم، من الذي يجعل نفسه ندا للسلف ولا يعتمد على فهم السلف؟ أين النص من أحد من هؤلاء العلماء الذين تعنيهم يا جربوع؟ ألم أقل لكم من قبل أن الرجل يتقول على العلماء ليتوصل إلى الطعن فيهم؟ فالإمام الألباني والوادعي من أكثر العلماء تقريرا لمنهج السلف، وقضوا حياتهم إلى أن ماتوا وهم على تقرير منهج السلف ووجوب الرجوع إلى فهم السلف. فما جهد عبد الله الجربوع هداه الله بجانب جهد هؤلاء الأعلام رحمهم الله في تقرير منهج السلف؟ ليس في الاعتقاد فحسب، بل حتى في الفقه والتفسير وغيرها. ويا لله، كم جاهد الإمام الألباني حول السلفية وفهم السلف وعلوم السلف، ولكن الجربوع يريد أن يلبس على الناس ويخلط بين ذم التقليد الذي ذمه السلف وبين لزوم فهم السلف للكتاب والسنة. هذان الإمامان نهيا عن التقليد والتمذهب، ولهم سلف وعافاهم الله من حمأة التمذهب وأكرمهم باحترام أئمة المذاهب وغيرهم من الأئمة، واستفادوا منه من غير تقليد، وسلكوا بذلك ما قرره أئمة المذاهب أنفسهم حين نهوا عن تقليدهم، وأمروا بالنظر في الأدلة وأخذ ما وافقها من أقوالهم.
هؤلاء مشكلتهم لم يقرأ، لم يتعلموا الأصول، أصول الفقه والقواعد الفقهية المحكمة، فصاروا على ما اتفق كما يقال، مرة يصيب ومرة يخيب ومرة.
أي أصول تعنيها يا هذا؟ سبحان الله، كيف يتجرأ الأقزام على الأعلام؟ إذا كان مثل الألباني والوادعي من شهد لهما بالإمامة أئمة زمانهم لا يحسنون الأصول ولم يدرسوها، فمن درسها أنت؟ هذا والله من العجب، إلا أن تكون قصدت بالأصول فلسفة الكلاميين، فهو شرف أنهم لم يدرسوه وقدح فيك إن كنت درسته. سبحان الله، هذا فقط من باب ذر الرماد على العيون، وإلا أين احترامك للشيخ وأنت تقول
جهل؟ جهل وليس جهلا يعني بسيط، جهل عميق، مع الاحترام للشيخ وجهوده لكن هذا جهل عميق.
سبحان الله، عجبا كيف ينفق مثل هذا على بعضهم، ولكن لا أظن الحال إلا كما قيل وافق شن طبقا. وأصل المثل أن شن وطبق قبيلتان تحاربتا فتكافأتا، فقيل وافق شن طبقا، وقيل شن اسم رجل حارب بطنا يقال لهم طبق، فقيل وافق شن طبقا.
هذا يحتاج يتعلم الحقيقة، هو يعني استعجل وصار يفتي في هذه المسائل العقدية وهو ما تعلم الحقيقة علم السلف على أصولها وعرف أدلتهم.
هكذا يا جربوع، الإمام الوادع استعجل في الفتية ولم يتعلم وصار يفتي بغير علم؟ سبحان الله، مصيبة والله أن يكون مثل هذا الرجل هو من يزن علم علماء العصر، والله هذا من العجب العجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن للدواء ولا لشيء تعالجه به فيه غناء، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فحقيقة هذا الرجل ما عنده حياء في هذا الباب، بل عنده استخفاف بعقول السامعين والمتحدثين إليه، فهو يسفه العلماء بغير حياء والعياذ بالله، بل يلوح بالتكفير فيقول:
أما الكفر فإنه إذا خالف إجماعا قطعيا وهو يعلم بالإجماع فإنه يكفر، هذه مشقة الله ورسوله واتباع غير سبيل المؤمنين.
مع أن الإمام مقبل رحمه الله تعالى حين ذكر مسألة الإجماع والخلاف في حجيته فإنما يقصد الإجماع الذي لا يعلم الدليل الذي قام عليه، فإذا علم الدليل فتكون فيه الحجة بحجية الدليل، وهذا لا خلاف فيه. فاستمع إلى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وهو يقول:
فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح المستند فليس بحجة.
ولكن من سوء نية الجربوع هداه الله أنه ذهب يمثل لحجية الإجماع بالإجماع على وجوب الصلاة، وكأنه يوهم السامعين أن الشيخ مقبلا رحمه الله لا يرى هذا الإجماع حجة، وهذا والله من الظلم والتلبيس والعياذ بالله. ثم قد آن الأوان أن نكشف عن تناقض واضطراب عبد الله الجربوع هداه الله، ولا أرى إلا أن الله خذله لينتصر لأوليائه الذين نالهم الجربوع بالأذية والسب والشتم والطعن والتجهيل والتسفيه، فأظهر الله على لسان الجربوع ما يدل دلالة قطعية على جهله وتناقضه وعدم رسوخه. وليس هذا الكلام مجرد دعوة عارية عن الدليل، بل إليك الدليل فاستمع إليه وهو يقول.
افتح بالك شوي، افتح صدرك، افتح.
طيب فتحنا بالنا، تفضل، عن ماذا تتكلم؟ عن
أنا أتكلم عن موحد.
طيب تفضل يا أستاذ العقيدة، ما له الموحد؟ الموحد ناجٍ بتوحيده، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، هكذا يا أستاذ العقيدة تعلمنا، فماذا عندك؟
هذا الذي قام التوحيد في قلبه وعلمه، هذا التوحيد لا يزول ولو فعل أي مكفر دون الشرك أو الكفر الصريح أو الجحود.
الله أكبر، هذه عقيدة من؟ هذه عقيدة المرجئة يا جربوع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كما في متن عقيدة الطحاوية صفحة 60 بتعليق الإمام الألباني رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى الذي يصفه الجربوع بالإرجاء: قلت الألباني، وذلك لأن من قول المرجئة المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في حق العصاة من هذه الأمة، وأن طوائف منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة أو بغيرها. انتهى كلام الألباني. فالجربوع حارب الإرجاء في زعمه حتى وقع في أشد أنواعه. وإلى لقاء آخر مع عبد الله الجربوع، والحمد لله رب العالمين.